وواجب عليه. طيب سبق لنا أن المؤلف رحمه الله حكم بأن المذنب يفسق بأحد أمرين، هما يا بندر؟ إما الكبيرة وإما الإصرار على صغير. وقلنا إن الحكم بفسقه رد لقول من؟ لا، رد على المرجع الذين يقولون إنه لا يفسق بالكبيرة ولا بالإصرار على الصغير. طيب وقوله لا يخرج المرء من الإيمان أراد به الرد على من يا عبد الله؟ لا يخرج المرء من الإيمان بموجبات الفسق والعصيان، بموبقات الذنب والعصيان. نعم. ومن؟ لا لا، نخاف خارج من؟ الخوارج والمعتزلة. كيف كان ردا عليهم؟ لأن
الخوارج يقولون ما يخرجون،
ما حضرت أمس؟ طيب ليش ما تراجع عبد الله؟ هذه بحوث مهمة، مشكلة إذا ما رجعت هذه البحوث وش تراجع؟ نعم.
يقولون إذا ذنب كبيرة الخوارج ويخرج من الإيمان،
نعم،
يصبح كافرا.
نعم، أحسنت. يعني يخرج من الإيمان ولا يكون كافرا، بل هو في منزلة
الكفر والإسلام.
أحسنت. طيب وفي الآخرة؟
الآخرة لا،
يعني يكون في منزلة بين الجنة والنار. نعم.
الخوارج يقولون انه،
انتهينا منه. الخوارج يقولون انه كافر ومخلد في النار، والمعتزله يقولون ليس بكافر ولا مؤمن، بل في منزله بين منزلتين، لكن في النار في الاخره
انه
ليس
مخلد. انه مخلد
في النار. الله ما ادري.
من المعتزله؟
هذا نص جوابي، لانك لما شفت الاخوان قالوا سيدي وانت قلت ليس مخلد.
المعتزله يقولون انه مخلد.
هكذا؟
اجتمع
المعتزلة
والخوارج في
الخلود
في النار،
واختلفوا في الدنيا. صح. طيب هذه شفاعتك ولا الجواب الأول فيه نظر؟ طيب ولهذا أنا دائما نقول لا تعجلون أنتم إلى أجاب زميلكم بالإجابة، يعني أنت بترى خطأ ما يصح، اصبر لين يوجه عليكم سؤال، إذا وجه عليكم سؤال اكساه قولوا. المهم الآن اتفق المعتزلة والخوارج في أحكام الآخرة ولا لا؟ في أحكام الآخرة كلهم قالوا إنه مخلد في النار. اختلفوا في أحكام الدنيا. أحكام الدنيا قال الخوارج إنه كافر، والمعتزلة قالوا إنه ليس مؤمنا ولا كافرا، بل هو في منزلة بين منزلتين. طيب هل يغسل ويكفن ويصلى عليه على رأي الخوارج أو المعتزلة؟ عند الخوارج لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. وين يروح؟
إيه
وش نسوي؟ في المقبرة، الصحراء. أحسنت. طيب وعلى رأي المعتزلة كذلك؟ إذا اتفق
ما قالوا هذا لأنهم يعني
يعني تبعه
الناس
احسن
على
شيء، ولهم يعني تفق معهم. لكن هل يغسل ويكفن ويصلى عليه ولا الا لا يفعل به هكذا؟
ولم يعامل
معاملة
المسلمين
لانه لم يدخل في الكفر، لكنه عامل معاملة المسلمين إلا أنه مخلد في النار. طيب ما حكم التوبة من الذنوب؟ واجب. ما الدليل؟ اي محور هذه ما نورك. نعم.
قوله تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون.
صح، توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه النصوح. طيب، للتوبه الشروط؟
التوبه خمس شروط.
نعم.
الاول الاخلاص، والثاني الاقلاع، والثالث
ودينا بالترتيب احسن،
الندب.
نعم.
الاقلاع.
نعم.
العزم.
العزم على ايش؟
على ان لا يعود مرة اخرى.
نعم.
الخامس. الخامس وهو ان تكون في زمن الامكان.
احسنت. تمام. طيب، ما رايك في رجل تاب الى الله ثم عاد الى الذنب، هل تصح توبته او لا؟
تصح التوبه الاولى.
الاولى.
التوبه الثانيه عفوا المعصيه الثانيه.
اي.
تتعلق بالمعصيه
الاولى. اي. إذا معناها الشرط العزم على ألا يعود أو ألا يعود؟
ألا يعود.
الشرط ألا يعود.
العزم على ألا يعود.
أي. أو ألا يعود.
لا. ألا يعود. العزم على ألا يعود.
ليس أن. أما أنت مسلم. لا لا، ما عشان ألا أو أن. هل نقول الشرط العزم على أن لا يعود أو الشرط أن لا يعود؟
إيه؟
أحسن. صح. طيب، لو قلنا إن الشرط أن لا يعود ثم عاد، هل تصح التوبة الأولى ولا لا؟
الشرط أن لا يعود.
إيه. نعم. لو قلنا من شروط التوبة أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى ثم عاد إليه، هل تقبل توبته الأولى أو لا تقبل؟
تقبل
توبته الأولى. لا، إذا كنا قلنا من شرط قبول التوبة أن لا يعود إلى الذنب.
المرة الثانية غلبته نفسه.
إيه، وعاد.
طيب، تمام.
لا بينهم فرق. نعم.
نقول هنا التوبة لا تقبل، لأنه كان ألا يعود من شرطه ألا يعود.
نعم.
فإن عاد فالتوبة غير.
التوبة الأولى لم تقبل. أما لو قلنا العزم على ألا يعود ثم غلبته نفسه فعاد،
فتكون التوبة مقبولة.
فإن التوبة تكون مقبولة. عرفت؟ إذا فرق بين العبارتين. لو قال واحد مثلا شروط التوبة أن لا يعود إلى الذنب، كنا خطأ. شروط التوبة العزم على أن لا يعود، فإن عاد فالتوبة الأولى مقبولة. طيب، في بحث التوبة في حقيقة، هل تصح التوبة مع من ذنب مع الإصرار على غيره يا أحمد؟
تصح
مع الإصرار على ذنبنا. أين؟ لأننا لم نشترط
أن لا يكون
المصدر عدم الآخر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى عمومات الآيات والقرآن والسنة تدل على أنه إذا تاب من الدم تاب الله عليه. طيب، فيها خلاف المسألة. يرى بعض العلماء أنه إذا كان الذنب الذي أصر عليه من جنس الذنب الذي تاب منه فإنها لا تقبل التوبة، وإذا كان من غير جنس قبلت، لكن الصحيح أنها تقبل، ولكن التائب المصر على ذنب لا يستحق الوصف المطلق في كونه من التائبين. طيب، أنتم قلتوا أنه وقفنا على فهد فجع عن شركه وضده، لكن أنا أرى أن شرحناه. طيب، يقول مالك ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر مفصل ما لم يتب من كفره بضده، يعني فإن تاب الكافر من الكفر بضده وهو الإسلام فيرتجع عن شركه وصده، فإنه حينئذ يقبل الله منه. وذكرنا أن في كلام المؤلف شيئا من النظر، لأن كل من تاب تاب الله عليه من أي ذنب كان، فقول المؤلف يقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر فيه نظر، لأنه قال ما لم يتب، وكلامنا في ايش؟ في التوبة. فإذا تاب تاب الله عليه ولو كان كافرا. أما إذا مات على المعصية وهي غير كفر فهذه هي التي تكون تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عاقبه. طيب يقول ومن يتب ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم وإن يشاء أعطى وأذل النعم. ها؟ فيرتجع عنده. عندكم فهمت نعم؟ لا فيرتجع يعني يرجع عن الشرك للتوحيد، والصد الذي يعراض بالإقبال على الله. نعم. قال ومن يمت ولم يتب من الخطأ، مراده هنا ولم يتب من الخطأ أي من غير الشرك، يعني إلا الشرك، فإن الشرك لا يغفره الله. فأمره مفوض لذي العطاء وهو الله عز وجل، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم وإن يشاء أعطى وأذل النعم فوق الذنب. ودليل هذا قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذه الآية قاضية على كل ذنب ما عدا الشرك. فإن قال قائل لو مات على الكفر دون الشرك، مثل أن يكون قد جحد شيئا من القرآن مثلا، هذا كافر، فمات على هذا، هل يكون داخلا تحت المشيئة؟
لا،
لأن المراد بالشرك ما كان مخرجا عن الإسلام. كل شيء يخرج عن الإسلام فإن الإنسان إذا مات عليه لا يغفر، وما دون ذلك فإن الله يغفره إن شاء. ثم قال المؤلف وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة وكل داع لابتداع يقتل كمن تكرر نكثه لا يقبل، لأنه لم يبدو من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه كملحد وساحر وساحرة وهم على نية في الآخرة. قلت وإن دلت الآخرة. اتفق العلماء على أن كل من تاب من كفر فإنه يقبل منه ويرتفع عنه حد القتل، ويرتفع عنه القتل لعموم قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه الآية نزلت في التائبين، فكل ذنب يتوب الإنسان منه فإن الله تعالى يتوب عليه. واختلف العلماء في هذه المسائل التي ذكر المؤلف، الدروز والزنادقة إلى آخر. الدروز فرقة أصلها التشيع لآل البيت، ثم غلت غلوا فاحشا حتى جعلوا المخلوق إلها والعياذ بالله، وصاروا يعبدون المخلوق من دون الله، ومذاهبهم معروفة. يقول بعض العلماء إن الدروز يجب قتلهم بكل حال ولو تابوا. لماذا؟ قالوا لعظم ذنبهم، فهم من أجل عظمة الذنب لا تقبل منهم التوبة. كذلك الزنديق، والزنديق هو المارق عن الدين كله، وقيل الزنديق هو المنافق، ولعل الزنديق أشد من المنافق، لأن المنافق ربما يتصنع للمسلمين ويظهر أنه مسلم كما هو الشأن في المنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وسائر الطوائف المنافقة، الدروز، الزنادقة، المنافقون، وكل داع لابتداع. كل إنسان يدعو للبدعة، والمراد البدعة المكفرة، يقتل، هذا مقول القول. قال يقتل يعني ولو تاب فإنها لا تقبل توبته. كمن تكرر نكثه لا يقبل، تكرر نكثه يعني تكررت عدته، يرتد ثم يتوب ويرتد ثم يتوب ويرتد ثم يتوب وهكذا. قال هذا لا تقبل توبته، لقوله تعالى إن الذين كفروا ثم آمنوا ثم كفروا إن الذي آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيلا. فقال لم يكن الله ليغفر لهم، وهذا يقتضي أنها لا تقبل توبتهم. قال كمن تكرر النقص لأنه لم يبدو من إيمانه، لأنه الضمير يعود على هؤلاء باعتبار الجنس، لم يبدو من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه، أذاع يعني أظهر من لسانه. المنافق مثلا إذا قلنا إنه يجب قتله فقال أنا مسلم، أقول لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله وأصلي معكم وأزكي، نقول ولو كنت كذلك. قال أنا تائب، نقول ولو تبت نقتلك، لأن قولك الآن إنك تائب وتصلي وتزكي هو قولك بالأول لأنك تنافقنا. فلم يبدو من إيمانك إلا ما أذاعه لسانك، وما أذعته اليوم كالذي أذعته بالأمس، أنت تنافقنا فلا نقبل منك. ولكن الصحيح أن المنافق تقبل توبته، لقول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. والآية هذه صريحة في أنها تقبل توبة المنافق، ولكن الله ذكر شروطا لا بد منها: الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، حتى نعرف إصلاحهم. هذا واحد. الثاني العلة في عدم قبول توبة الآخرين، يقولون من تكرر نكثه فإننا لا نقبل توبته، للآية التي ذكرناها، ولأننا لو قبلنا إسلامه اليوم سوف يرتد غدا، لأن هذا عادة يؤمن ويكفر ويؤمن ويكفر ما نثق منه فنقتله. ولكن أيضا نقول إن الآية الكريمة قال الله فيها إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، فكان في نهايتهم إيش؟ ازدياد الكفر، لم تكن نهايتهم التوبة. وعلى هذا فإذا تابوا وعرفنا أن توبتهم صحيحة باستقامة أحوالهم فالصحيح أنها تقبل. الدروز والزنادقة قالوا إنها لا تقبل لفداحة كفرهم كالمستهزئين بالله فلا تقبل. والصحيح أن كل كافر بأي نوع من أنواع الكفر تقبل توبته، فإننا لا نعلم كفرا أعظم من كفر فرعون. ومع هذا لما قال حين أدركه الغرق آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ماذا قيل له؟ الآن وقد عصيت قبل. ولم يقل له إن كفرك عظيم لا تنفع فيه التوبة، فالقيل الآن وقد عصيت، لأنه فات وقت التوبة الآن. فإذا تاب الإنسان من أي ذنب كان وعلمنا صدق توبته فإننا لا نقتله بل نحكم بإسلامه. نعم الداعي للبدعة لو رأى ولي الأمر أن يقتله لأنه ساعى بالفساد في الأرض فله أن يقتله من باب التعزير، حتى لو تاب فله أن يقتله من باب التعزير. وقولنا فله أن يقتله من باب التعزير يعني وليس واجبا عليه. قد يرى ولي الأمر أن هذا الداعية للبدعة إذا تاب من بدعته ربما يكون داعيا للسنة، لأن التائب من البدعة حقيقة لا بد أن ينقض ما كان عليه من قبل، وحينئذ إذا نقض ما كان عليه من قبل من البدع لا شك أننا نكسبه ويكون في ذلك مصلحة للسنة وأهل السنة. والخلاصة الآن أن كل من كفر بأي نوع بأي سبب من أسباب الكفر إذا تاب وصلحت حاله فإننا إيش نقبل توبته مهما كان ذنبه نقبل توبته على كل حال. ودليل تأثيره أن السحرة لما سحروا أعين الناس بحبالهم وعصيهم التي ألقوها كانت مؤثرة حتى في موسى، قال الله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، مع أنها حبال وعصي ساكتة في الأرض ما تتحرك، لكن يراها الرائي وكأنها تتحرك. فإذا قال قائل هل هذا يدل على أن للسحر تأثيرا أو ليس له تأثير أو ليس له تأثير، نقول أما في قلب الحقائق فليس له تأثير، وأما في تصوير الشيء على غير هيئته فهذا له تأثير. فالعصي مثلا لا يمكن للساحر أن يقلبها إلى حية، والحبال لا يمكن يقلبها إلى حية، لكن يمكن أن يجعل الرائين يرونها وكأنها حيات كأنها حيات. ويذكر قصة الله أعلم بها أن جماعة كانوا يجنون نخلة يخرفونها وقد وضعوها في إناء، فجاء الساحر وقال أتريدون أن أخوض في هذا الرطب ولا يتأثر؟ ومعروف أن الرطب إذا خاض فيه الإنسان يتأثر يفسد. قالوا ما تستطيع؟ قال استطيع. فسحرهم وجعل يدور حول الإناء من خارج وهم يرونه وكأنه في وسط الإناء، فجعلوا يتعجبون. وكان الرجل الذي في النخلة لم يبلغ السحر، فناداه قال إن الرجل يدور حول الإناء وليس في وسط الإناء. نعم. فأرسل إليه سحرة فقال له لا أبدا صحيح يخوض في وسط الإناء. نعم. فالله أعلم هل هذا صحيح أو لا، لكن سمعناه ونحن صغار. على كل حال السحر يؤثر لكن لا في قلب الحقائق، لأنه لا يقدر على قلب الحقائق إلا الخالق عز وجل، فهو القادر على قلب الحقائق. قلب عصا موسى حية تسعى وتأكل. السحر نوعان، سحر يكفر به الساحر وسحر لا يكفر به. فإن كان السحر بواسطة الاستعانة بالشياطين نعم فهذا كفر، لقول الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين في بابل هاروت وماروت وما يعلمن من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وإذا كان بالأدوية فإنه لا يكفر، لكن يجب أن يقتل درءا لمفسدته، والأول كذلك يجب أن يقتل لكفره ومفسدته. فإن آمن فإن تاب قتل ليش لمفسدته، قتل لمفسدته. فقول المؤلف وساحر وساحرة فيه هذا التفصيل، نقول إذا كفر بسحره فإنها لا تقبل توبته باعتبار أننا نقيم عليه إيش الحد نقتله، وإن لم يكفر بسحره أقمنا عليه الحد تطهيرا لا كفرا. طيب. وقال وهم على نياتهم في الآخرة، يعني نحن نحكم بالظاهر، وأما السرائر فإلى من؟ إلى الله عز وجل. السرائر إلى الله وهم على نياتهم في الآخرة. قال قلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبوني اهتدى. قلت القائل من؟ المصنف رحمه الله. إن دلت هذه شرط واهتدى جواب الشرط. يقول قلت إن دلت دلائل الهدى، يعني يوجد قرائن تدل على صدق توبته فإنه يهتدي، وإذا اهتدى قبلنا توبته. وأما قولك كما جرى للعيلبوني، فهذا رجل كان من الزنادقة ولكن الله سبحانه وتعالى هداه، وأظنه في الأصل درزي فاهتدى. يقول المؤلف فمثل هذا نقبل توبته. فما هي القرائن التي دلت على صدق توبة العيلبوني؟ يقول فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أستارهم، وكان للدين القويم ناصرا، فصار منا باطنا وظاهرا. فإذا دلت القرائن على أن هذا الزنديق أو هذا الملحد صار مؤمنا حقيقة، نعم، فإننا نقبل توبته ونرفع عنه القتل، لأننا إذا كنا نعمل بالظاهر وقامت القرائن الظاهرة على صدق توبته وقبلنا توبته فقد عملنا بإيش يا جماعة؟ عملنا بالظاهر. أما مع عدم القرينة فإننا لا نقبل توبته. من الأشياء التي ذكر العلماء أنها لا تقبل توبة من اتصف بها الاستهزاء بالله والاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا فمن استهزأ بالله لم تقبل توبته. لماذا؟ لعظم ذنبه. كيف يستهزئ برب العالمين؟ من استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا تقبل توبته لأن لعظم حسن. لماذا؟ لعظم إيش؟ لعظم الرسول ولا لعظم الذنب؟ لعظم الذنب. طيب، ولكن الصحيح أنها تقبل توبة كل تائب، لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يقبل الذنوب جميعا. والدليل في المستهزئين خاصة أن الله قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فبين أنه قد يعفو عن طائفة منهم ويعذب الطائفة الأخرى. طيب، ولكن من سب الله أو استهزأ بالله قبلنا توبته ورفعنا عنه القتل، ومن سب الرسول صلى الله عليه وسلم فتاب قبلنا توبته وقتلناه، قبلنا توبته وقتلناه. كيف اللي يسب الله تقبل توبته ولا يقتل، والذي يسب الرسول تقبل توبته ويقتل؟ نعم، لأن الفرق أن الله عز وجل قد أخبرنا بأنه يعفو عن حقه، يعفو عن حقه بالتوبة ولم يستثني شيئا. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فسبه حق له، ولا نعلم هل يسقطه أو لا، لا نعلم هل يسقطه أو لا. فإذا كنا لا نعلم هل يسقطه أم لا فإننا فإن الأصل إيه؟ عدم الإسقاط. وعلى هذا فنقتله حدا لا كفرا. عرفتم الخلاصة؟ من سب الله أو رسوله ثم تاب فالصحيح قبول توبته، ثم إن كان في حق الله ارتفع عنه القتل لأنه إنما يقتل لحق الله وقد عفى الله عنه، وإن كان في حق الرسول فهو مؤمن ولكن نقتله ثم نغسله ونكفنه ونصلي عليه. نعم، يقول فإنه فكل هذا قاعدة عامة، فكل زنديق وكل مارد وجاحد وملحد منافق إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقين. شف قال إذا استبان نصر ولا يكفي مجرد التوبة، لأن الله قال في المنافقين إلا لن يتابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فجعل إضافات على التوبة، ليس مجرد ما يقول المنافق أنه مسلم نقبل، لأنه كان يقول أنه مسلم من قبل، لكن لا بد أن يكون هناك إصلاح، لا بد أن يكون إصلاح وإخلاص لله، مش بعد، واعتصام به، يعني بمعنى أن تكون هناك قرائن تبين أنه صادق. والله أعلم. طيب يمكن نقف على هذا في السفرين، أي لأنه ما يمدينا. نعم.
كان السحر يستعمل
دواء يضعف الرجال مثلا، على كل حال إذا علمنا فلا بأس، لا بأس أن ينقض السحر، لأن هذا نقض. هم مطيئة بفلوس، عسى بها ما يسحركم إلى دير أنكم دارين، أخشى أن علم أنكم علمتم به سحركم بعد، فك السحر عن ذاك وحط عليكم، نسأل الله عليكم وإياكم شرهم. نعم، مثل ما قلت لك حنا بلغناكم بأن السحر نوعان، مكفر وغير مكفر، أليس كذلك؟ وجئنا بآية تدل على هذا. نعم.
الله
يعني
بس ماذا
بلغوا يا خبا، بلغوا من يستطيع،
يعني
أقول بلغوا من يستطيع، فإذا بلغتم من يستطيع فقد أبرأتم دماغكم. ما هو مشكلة؟ طيب وش تسوي يا الإنسان؟ وش تسوي؟ وش تسوي؟ لا يمكن أن تبي تقتله؟
لا.
طيب إيش؟ ولكن اللي يظهر لي أن القول بأنه يلحق أولى، لأن العلة واحدة هنا، وينقص. واستبني. نعم. لا لا بالسكون. نعم. اي نعم.
تتابع الاخيار من اهل الاثر ونقتدي
من اهل الاثر.
تتابع الاخيار من اهل الاثر ونقتدي الاثار لا اهل الكسب.
بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في منظومته السفارينية في الكلام على الإيمان: إيماننا قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقص بالزلل. الكلام على الإيمان في أمور: أولا، هل الإيمان هو الإسلام أو هما شيئان متباينان؟ هذه مسألة مهمة. نقول إذا ذكر الإيمان والإسلام في سياق واحد فالإيمان غير الإسلام، وإن أفرد أحدهما عن الآخر صارا بمعنى واحد، فهما من باب إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. حطوا بالكم لهذا. إذن لا تقول الإيمان غير الإسلام ولا تقول الإيمان هو الإسلام، إذا أطلقت أخطأت، فلا بد من التفصيل. التفصيل هو ما سمعت الأخ اللي عند العمود، انتبه. إن ذكر في سياق واحد افترق فالإسلام غير الإيمان، وإن أفرد أحدهما عن الآخر فالإسلام هو الإيمان. والدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة جبريل حين أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أخبرني عن الإيمان فأخبره بما يخالف ما أخبره به عن الإسلام، لأنهما ذكر في سياق واحد، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام الأعمال الظاهرة، وجعل الإيمان الأعمال الباطنة، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وقال في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أفهمنا الآن؟ طيب. وإن ذكر أحدهما منفردا عن الآخر دخل هذا في هذا، مثاله قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام دينا، الإسلام هنا يشمل الإسلام والإيمان. فإذا قال قائل من قال إن الإيمان دين؟ نقول قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ومما علمهم الإيمان. إذن رضيت لكم الإسلام دينا يشمل الإيمان والإسلام، صح؟ لأنهما ذكر في سياق واحد، ذكر في سياق واحد، لأنه ذكر أفرد أحدهما عن الآخر. إذا غلطت فنبهوني، فإني أغلط أحيانا سهوا وأغلط ولا وأتعمد الغلط أحيانا امتحانا لكم، انتبهوا لهذا. طيب نقول الإسلام هنا يشمل الإيمان، ليش؟ لأنه أفرد وحده. وقال إن الدين عند الله الإسلام، يدخل الإيمان، لأن الإيمان من الدين لا شك. فأما إذا ذكر في سياق واحد فهما كما قلت لكم يفسر الإيمان بتفسير والإسلام بتفسير. فإن قال قائل قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، ما الجواب عن هذه الآية؟ نقول نعم، ذكر في سياق واحد ففرق الله بينهما. وقد اختلف المفسرون في هؤلاء الأعراب، هل هم مؤمنون ضعيف الإيمان أم هم منافقون؟ فمنهم من قال من المفسرين من قال إنهم منافقون، وقالوا إن قوله ولكن قولوا أسلمنا يعني الإسلام الظاهر، فإن المنافقين مسلمون ظاهرا. ومنهم من قال بل هم مسلمون حقيقة، لكن إيمانهم ليس تاما، لم يتعمق في قلوبهم، بدليل قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما هذه تدل على قرب الشيء. هكذا لما تدل على قرب الشيء، كما قال تعالى بل لما يذوق عذاب. وكون الإيمان قريبا من دخول قلوبهم يدل على انتفاء النفاق عنهم، لأن المنافقين نفى الله عنهم الإيمان نهائيا، فقال ومن الناس من يؤمن من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وهؤلاء لم ينف الله الإيمان عنهم، بل قال لما يدخل الإيمان في قلوبكم. وهذا هو الأقرب، هذا القول الثاني أقرب من الأول، وإن كان الأول محتملا. طيب إذن هنا فرق بين الإسلام والإيمان، طيب. وقال الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذه الآية استدل بها بعض العلماء من قال إن الإيمان هو الإسلام مطلقا، لأن الله قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. والحقيقة أن هذه الآية دليل، أن هذه الآية دليل عليهم وليس دليل لهم. انتبهوا يا جماعة، أفهمت مصل المسألة؟ هذه الآية استدل بها من يقول إن الإسلام هو الإيمان مطلقا، قال لأن الله قال فيها فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وأقول إنها دليل عليهم وليست دليلا لهم. كيف؟ لأن الله لم يقل فما وجدنا فيها غير
المسلمين. نسأل الله أن نلقاكم
قال
في لقاءات متجددة
من المسلمين
مع تحيات مؤسسة
والبيت وبيت
الروح الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.
وواجب عليه. طيب سبق لنا أن المؤلف رحمه الله حكم بأن المذنب يفسق بأحد أمرين، هما يا بندر؟ إما الكبيرة وإما الإصرار على صغير. وقلنا إن الحكم بفسقه رد لقول من؟ لا، رد على المرجع الذين يقولون إنه لا يفسق بالكبيرة ولا بالإصرار على الصغير. طيب، وقوله لا يخرج المرء من الإيمان أراد به الرد على من يا عبد الله؟ لا يخرج المرء من الإيمان بموجبات الفسق والعصيان، بموبقات الذنب والعصيان. نعم. ومن؟ لا لا، نخاف خارج من؟ الخوارج والمعتزلة. كيف كان ردا عليهم؟ لأن
الخوارج يقولون أن ما يخرجون
ما حضرت أمس؟ طيب ليش ما تراجع عبد الله؟ هذه بحوث مهمة مشكلة، إذا ما رجعت هذه البحوث وش تراجع؟ نعم
يقولون إذا ذنب كبيرة الخوارج ويخرج من الإمام
نعم
يصبح كافرا.
نعم
أحسنت. المعتزلة يقول يخرج من الإمام ولكن بين منزلتين بين الكفر والإسلام،
يعني يخرج من الإمام ولا يكون كافرا.
نعم.
بل هو في منزلة أحسن. طيب وفي الآخرة؟
الآخرة لا يعني ليس معبد،
يعني يكون في منزلة بين الجنة والنار. نعم
الخوارج يقولون
أنه انتهينا منه. الخوارج يقولون أنه كافر ومخلد في النار، والمعتزلة يقولون ليس بكافر ولا مؤمن بل في منزلة بين المنزلتين، لكن في النار في الآخرة.
إنما ليس مخلد.
إنه وش؟
إنه مخلد في النار.
الله ما أدري.
من المعتزلة؟
هذا نص جوابي. لأنك لما شفت الأخوان قالوا سيدا وأنت قلت ليس مخلد.
المعتزلة يقولون إنه مخلد.
هكذا.
اجتمع المعتزلة والخوارج
في
إيش اسمه؟ في الخلد في النار، واختلفوا في الدنيا.
صح. صح. طيب هذه شفاعة لك ولا الجواب الأول فيه نظر. طيب ولهذا أنا دائما نقول لا تعجلون أنتم إذا أجاب زميلكم بالإجابة يعني أنت بترى خطأ، ما يصح أصب لين يوجه عليكم سؤال، إذا وجه عليكم سؤال أكثر قولوا. المهم الآن اتفق المعتزلة والخوارج في أحكام الآخرة ولا لا؟ في أحكام الآخرة كلهم قالوا إنه مخلد في النار، اختلفوا في أحكام الدنيا. أحكام الدنيا قال الخوارج إنه كافر، والمعتزلة قالوا إنه ليس مؤمنا ولا كافرا بل هو في منزلة بين منزلتين. طيب هل يغسل ويكفن ويصلى عليه على رأي الخوارج أو المعتزلة؟ عند الخوارج لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. وين يروح؟
المعاصي
الكافر. وش نسوي؟
يدفن
في المقبرة الصحراء. أحسنت. طيب وعلى رأي المعتزلة
كذلك
إذا اتفق
يعني هم ما قالوا هذا منهم يعني تكون عليهم تبعة الناس يستنقلوا عليهم شيء، والهم يعني اتفقين معهم.
لكن هل يغسل ويكفن ويصلى عليه ولا الا لا يفعل به هكذا؟
يعامل
معامله
المسلمين لانه ما دخل
في الكفر، لانه لم يدخل في الكفر، لكنه معامله المسلمين الا انه مخلد في النار. طيب ما حكم التوبة من الذنوب؟ واجب. ما الدليل؟ اي محضر هذه ما نورك. نعم.
قوله تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون.
صح، توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة النصوح. طيب للتوبة الشروط؟
التوبة خمس شروط.
نعم.
الأول في الإخلاص، والثاني في الإقلاع، والثالث
ودينا بالترتيب أحسن.
الندب.
نعم.
في الإقلاع.
نعم.
في العزم.
العزم على إيش؟
على ألا يعود مرة أخرى.
نعم. الخامس.
الخامس وهو أن تكون في زمن الإمكان.
أحسنت. تمام. طيب ما رأيك في رجل تاب إلى الله ثم عاد إلى الذنب، هل تصح توبته أو لا؟
تصح توبته
الأولى.
هل توبته الثانية
تفعل له المعصية الثانية؟ إذا معناها الشرط العزم على ألا يعود أو ألا يعود؟
ألا يعود.
العزم الشرط أن لا يعود،
العزم على أن لا يعود
أي أو أن لا يعود،
أن لا يعود، العزم على أن لا يعود
ليس أن أما أنت مصدر على لا لا يعني. ما عشان ألا أو أن هل نقول الشرط العزم على أن لا يعود أو الشرط أن لا يعود؟
العزم
إيه؟
على أن لا يعود
أحسن صح؟ طيب لو قلنا إن الشرط أن لا يعود ثم عاد هل تصح التوبة الأولى ولا لا؟
الشرط أن لا يعود
إيه نعم. لو قلنا من شروط التوبة أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى ثم عاد إليه هل تقبل توبته الأولى أو لا تقبل؟ لا إذا كنا قلنا من شرط قبول التوبة أن لا يعود إلى الذنب
المرة الثانية غلبته نفسه
إيه وعاد
طيب توبة أولى قبلت
إن شاء الله لا بينهم فرق نعم
نقول هنا التوبة لا تقبل لأنه كان ألا يعود من شرطه ألا يعود
نعم.
فإن عاد فالتوبة غير
التوبة الأولى لم تقبل أما لو قلنا العزم على ألا يعود ثم غلبته نفسه فعاد
فتكون
التوبة
مقبولة
فإن التوبة تكون مقبولة عرفت؟ إذا فرق بين العبارتين لو قال واحد مثلا شروط التوبة أن لا يعود إلى الدم كنا خطأ شروط التوبة العزم على أن لا يعود فإن عاد التوبة الأولى مقبولة طيب في بحث التوبة حقيقة هل تصح التوبة مع من ذنب مع الإصرار على غيره يا أحمد؟
تصح
مع الإصرار على ذنب
إيه نعم لأننا لم نشترط أن لا يكون المصرر على ذنب الآخر هذا من جهة ومن جهة أخرى عمومة الآيات والقرآن والسنة تدل على أنه إذا تاب من الذنب تاب الله عليه طيب فيها خلاف المسألة يرى بعض العلماء أنه إذا كان الذنب الذي أصر عليه من جنس الذنب الذي تاب منه فإنها لا تقبل التوبة وإذا كان من غير جنس قبلت لكن الصحيح أنها تقبل ولكن التائب المصر على ذنب لا يستحق الوصف المطلق في كونه من التائبين طيب أنتم قلتوا أنه وقفنا على فارتج عن شرك وضده لكن أنا أرى أن شرحناه ها؟ طيب يقول مالك ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر مفصل ما لم يتب من كفره بضده يعني فإن تاب الكافر من الكفر بضده وهو الإسلام فيرتجع عن شركه وصده فإنه حينئذ يقبل الله منه وذكرنا أن في كلام المؤلف شيئا من النظر لأن كل من تاب تاب الله عليه من أي ذنب كان فقول المؤلف يقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر فيه نظر لأنه قال ما لم يتوب وكلامنا في إيش في التوبة فإذا تاب تاب الله عليه ولو كان كافرا أما إذا مات على المعصية وهي غير كفر فهذه هي التي تكون تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عاقبه طيب يقول ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم وإن يشاء أعطى وأذل النعم ها؟ فيرتجع عندكم فهم كنا؟ لا فيرتجع يعني يرجع عن الشرك للتوحيد والصد الذي يعراض بالإقبال على الله نعم قال ومن يمت ولم يتب من الخطأ مراده هنا ولم يتب من الخطأ أي من غير الشرك يعني إلا الشرك فإن الشرك لا يغفره الله فأمره مفوض لذي العطاء وهو الله عز وجل فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم وإن يشاء أعطى وأذل النعم فوق الذنب ودليل هذا قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذه الآية قاضية على كل ذنب ما عدا الشرك فإن قال قائل لو مات على الكفر دون الشرك مثل أن يكون قد جحد شيئا من القرآن مثلا هذا كافر فمات على هذا هل يكون داخلا تحت المشيئة؟
لا.
لا، لأن المراد بالشرك ما كان مخرجا عن الإسلام، كل شيء يخرج عن الإسلام فإن الإنسان إذا مات عليه لا يغفر، وما دون ذلك فإن الله يغفره إن شاء. ثم قال المؤلف: وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة وكل داع لابتداع يقتل كمن تكرر نكثه لا يقبل لأنه لم يبدو من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه كملحد وساحر وساحرة وهم على نية في الآخرة. قلت وإن دلت الآخرة. اتفق العلماء على أن كل من تاب من كفر فإنه يقبل منه ويرتفع عنه حد القتل ويرتفع عنه القتل لعموم قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه الآية نزلت في التائبين، فكل ذنب يتوب الإنسان منه فإن الله تعالى يتوب عليه. واختلف العلماء في هذه المسائل التي ذكر المؤلف: الدروز والزنادقة إلى آخر. الدروز فرقة أصلها التشيع لآل البيت ثم غلت غلوا فاحشا حتى جعلوا المخلوق إلها والعياذ بالله، وصاروا يعبدون المخلوق من دون الله، ومذاهبهم معروفة. يقول بعض العلماء إن الدروز يجب قتلهم بكل حال ولو تابوا. لماذا؟ قالوا لعظم ذنبهم، فهم من أجل عظمة الذنب لا تقبل منهم التوبة. كذلك الزنديق، والزنديق هو المارق عن الدين كله، وقيل الزنديق هو المنافق، ولعل الزنديق أشد من المنافق، لأن المنافق ربما يتصنع للمسلمين ويظهر أنه مسلم كما هو الشأن في المنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وسائر الطوائف المنافق المنافقة، الدروز، الزنادقة، المنافقون، وكل داع لابتداع. كل إنسان يدعو للبدعة، والمراد البدعة المكفرة، يقتل. هذا مقول القول، قال يقتل يعني ولو تاب فإنها لا تقبل توبته. كمن تكرر نكثه لا يقبل. تكرر نكثه يعني تكررت ردته، يرتد ثم يتوب ويرتد ثم يتوب ويرتد ثم يتوب وهكذا. قال هذا لا تقبل توبته، لقوله تعالى: إن الذين كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيلا. وقال لم يكن الله ليغفر لهم، وهذا يقتضي أنها لا تقبل توبتهم. قال: كمن تكرر نفسه لأنه لم يبدو من إيمانه، لأنه الضمير يعود على هؤلاء باعتبار الجنس، لم يبدو من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه. أذاع يعني أظهر من لسانه. المنافق مثلا إذا قلنا إنه يجب قتله فقال: أنا مسلم، أقول لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله وأصلي معكم وأزكي. نقول: ولو كنت كذلك. قال: أنا تائب. نقول: ولو تبت نقتلك، لأن قولك الآن إنك تائب وتصلي وتزكي هو قولك بالأول، لأنك تنافقنا. فلم يبدو من إيمانك إلا ما أداعه لسانك وما أدعته اليوم كالذي أدعته بالأمس. أنت تنافقنا فلا نقبل منك. ولكن الصحيح أن المنافق تقبل توبتك، لقول الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. والآية هذه صريحة في أنها تقبل توبة المنافق، ولكن الله ذكر شروطا لا بد منها: الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، حتى نعرف إصلاحهم. هذا واحد. الثاني العلة في عدم قبول توبة الآخرين، يقولون: من تكرر نكثه فإننا لا نقبل توبته، للآية التي ذكرناها. ولأننا لو قبلنا إسلامه اليوم سوف يرتد غدا، لأن هذا عادة، يؤمن ويكفر ويؤمن ويكفر، ما نثق منه فنقتله. ولكن أيضا نقول إن الآية الكريمة قال الله فيها: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، فكان في نهايتهم إيش؟ ازدياد الكفر، لم تكن نهايتهم التوبة. وعلى هذا فإذا تابوا وعرفنا أن توبتهم صحيحة باستقامة أحوالهم فالصحيح أنها تقبل. الدروز والزنادقة قالوا إنها لا تقبل لفداحة كفرهم كالمستهزئين بالله فلا تقبل. والصحيح أن كل كافر بأي نوع من أنواع الكفر تقبل توبته، فإننا لا نعلم كفرا أعظم من كفر فرعون. ومع هذا لما قال حين أدركه الغرق: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ماذا قيل له؟
آل
آن وقد عصيت قبل. ولم يقل له إن كفرك عظيم لا تنفع فيه التوبة، فالقيل آل آن وقد عصيت، لأنه فات وقت التوبة الآن. فإذا تاب الإنسان من أي ذنب كان وعلمنا صدق توبته فإننا لا نقتله بل نحكم بإسلام. نعم، الداعي للبدعة لو رأى ولي الأمر أن يقتله لأنه ساعى بالفساد في الأرض فله أن يقتله من باب التعزير، حتى لو تاب فله أن يقتله من باب التعزير. وقولنا فله أن يقتله من باب التعزير يعني وليس واجبا عليه. قد يرى ولي الأمر أن هذا الداعية للبدعة إذا تاب من بدعته ربما يكون داعيا للسنة، لأن التائب من البدعة حقيقة لا بد أن ينقض ما كان عليه من قبل، وحينئذ إذا نقض ما كان عليه من قبل من البدع لا شك أننا نكسبه ويكون في ذلك مصلحة للسنة وأهل السنة. والخلاصة الآن أن كل من كفر بأي سبب من أسباب الكفر إذا تاب وصلحت حاله فإننا نقبل توبته مهما كان ذنبه نقبل توبته على كل حال. ودليل تأثيره أن السحرة لما سحروا أعين الناس بحبالهم وعصيهم التي ألقوها كانت مؤثرة حتى في موسى، قال الله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، مع أنها حبال وعصي ساكتة في الأرض ما تتحرك، لكن يراها الرائي وكأنها تتحرك. فإذا قال هل هذا يدل على أن للسحر تأثيرا أو ليس له تأثير أو ليس له تأثير؟ نقول: أما في قلب الحقائق فليس له تأثير، وأما في تصوير الشيء على غير هيئته فهذا له تأثير. فالعصي مثلا لا يمكن للساحر أن يقلبها إلى حية والحبال لا يمكن أقلبها إلى حية، لكن يمكن أن يجعل الرائين يرونها وكأنها حيات، كأنها حيات. ويذكر قصة الله أعلم بها أن جماعة كانوا يجنون نخلة يخرفونها وقد وضعوها في إناء، فجاء الساحر وقال: أتريدون أن أخوض في هذا الرطب ولا يتأثر؟ ومعروف أن الرطب إذا خاض فيه الإنسان يتأثر يفسد. قالوا: ما تستطيع. قال: أستطيع. فسحرهم وجعل يدور حول الإناء من خارج وهم يرونه وكأنه في وسط الإناء، فجعلوا يتعجبون. وكان الرجل الذي في النخلة لم يبلغ السحر، فناداه قال: إن الرجل يدور حول الإناء وليس في وسط الإناء. نعم. فأرسل إليه سحرة، فقال له: لا 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 أبدا، صحيح يخوض في وسط الإناء. نعم. فالله أعلم هل هذا صحيح أو لا، لكن سمعناه ونحن صغار. على كل حال السحر يؤثر، لكن لا في قلب الحقائق، لأنه لا يقدر على قلب الحقائق إلا الخالق عز وجل، فهو القادر على قلب الحقائق. قلب عصا موسى حية تسحر وتأكل. السحر نوعان: سحر يكفر به الساحر، وسحر لا يكفر به. فإن كان السحر بواسطة الاستعانة بالشياطين، نعم، فهذا كفر، لقول الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين في بابل هاروت وماروت، وما يعلم من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وإذا كان بالأدوية فإنه لا يكفر، لكن يجب أن يقتل درءا لمفسدته، والأول كذلك يجب أن يقتل لكفره ومفسدته. فإن آمن فإن تاب قتل ليش؟ لمفسدته، قتل لمفسدته. فقول المؤلف: وساحر وساحرة، فيه هذا التفصيل. نقول: إذا كفر بسحره فإنها لا تقبل توبته، باعتبار أننا نقيم عليه إيش؟ الحد، نقتله. وإن لم يكفر بسحره أقمنا عليه الحد تطهيرا لا كفرا. طيب. وقال: وهم على نياتهم في الآخرة، يعني نحن نحكم بالظاهر، وأما السرائر فإلى من؟ إلى الله عز وجل. السرائر إلى الله، وهم على نياتهم في الآخرة. قال: قلت: وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبوني اهتدى. قلت القائل من؟ المصنف رحمه الله. إن دلت هذه شرط، واهتدى جواب الشرط. يقول: قلت إن دلت دلائل الهدى، يعني إن وجدت قرائن تدل على صدق توبته فإنه يهتدي، وإذا اهتدى قبلنا توبته. وأما قولك كما جرى للعيلبوني، فهذا رجل كان من الزنادقة ولكن الله سبحانه وتعالى هداه، وأظنه في الأصل درزي، فاهتدى. يقول المؤلف: فمثل هذا نقبل توبته. فما هي القرائن التي دلت على صدق توبة العيلبوني؟ يقول: فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أستارهم، وكان للدين القويم ناصرا، فصار منا باطنا وظاهرا. فإذا دلت القرائن على أن هذا الزنديق أو هذا الملحد صار مؤمنا حقيقة، نعم، فإننا نقبل توبته ونرفع عنه القتل، لأننا إذا كنا نعمل بالظاهر وقامت القرائن الظاهرة على صدق توبته وقبلنا توبته فقد عملنا بإيش يا جماعة؟ عملنا بالظاهر. أما مع عدم القرينة فإننا لا نقبل توبته. من الأشياء التي ذكر العلماء أنها لا تقبل توبة من اتصف بها الاستهزاء بالله والاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا فمن استهزأ بالله لم تقبل توبته. لماذا؟ لعظم ذنبه. كيف يستهزئ برب العالمين؟ من استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا تقبل توبته لأن لعظم حسن. لماذا؟ لعظم إيش؟ لعظم الرسول ولا لعظم الذنب؟ لعظم الذنب. طيب، ولكن الصحيح أنها تقبل توبة كل تائب لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والدليل في المستهزئين خاصة أن الله قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فبين أنه قد يعفو عن طائفة منهم ويعذب الطائفة الأخرى. طيب، ولكن من سب الله أو استهزأ بالله قبلنا توبته ورفعنا عنه القتل، ومن سب الرسول صلى الله عليه وسلم فتاب قبلنا توبته وقتلناه، قبلنا توبته وقتلناه. كيف اللي يسب الله تقبل توبته ولا يقتل، والذي يسب الرسول تقبل توبته ويقتل؟ نعم، لأن الفرق أن الله عز وجل قد أخبرنا بأنه يعفو عن حقه، يعفو عن حقه بالتوبة ولم يستثني شيئا. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فسبه حق له، ولا نعلم هل يسقطه أو لا، لا نعلم هل يسقطه أو لا. فإذا كنا لا نعلم هل يسقطه أم لا فإننا فإن الأصل إيه؟ عدم الإسقاط. وعلى هذا فنقتله حدا لا كفرا. عرفتم الخلاصة؟ من سب الله أو رسوله ثم تاب فالصحيح قبول توبته، ثم إن كان في حق الله ارتفع عنه القتل لأنه إنما يقتل لحق الله وقد عفى الله عنه، وإن كان في حق الرسول فهو مؤمن ولكن نقتله ثم نغسله ونكفنه ونصلي عليه. نعم، يقول فإنه فكل هذا قاعدة عامة، فكل زنديق وكل مارد وجاحد وملحد منافق إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقين. شف قال إذا استبان نصحه، ولا يكفي مجرد التوبة، لأن الله قال في المنافقين إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فجعل إضافات على التوبة. ليس مجرد ما يقول المنافق أنه مسلم نقبل، لأنه كان يقول أنه مسلم من قبل، لكن لا بد أن يكون هناك إصلاح، لا بد أن يكون إصلاح وإخلاص لله، مش بعد، واعتصام به. يعني بمعنى أن تكون هناك قرائن تبين أنه صادق. والله أعلم. طيب، يمكن نقف على هذا في السفرين أي، يعني ما يمدينا. نعم، على كل حال إذا علمنا فلا بأس، لا بأس أن ينقض السحر، لأن هذا نقض. اي هم هم مطيل بفلوس عسى ما يسحركم الى دير انكم دارين اخشى ان علم انكم علمتم به سحركم بعد فك السحر عن ذاك وحطه عليكم نسال الله عليك واياكم شرهم. نعم مثل ما قلت لك حنا بلغناكم بان السحر نوعان مكفر وغير مكفر اليس كذلك وجئنا بايه تدل على هذا. نعم
الله
يعني
بس ما لا نستطيع العمل يعني ماذا
بلغوا يا خبا بلغوا من يستطيع
يعني وجدنا
أقول بلغوا من يستطيع فإذا بلغتم من يستطيع فقد أبرأتم دينكم. ما هو مشكلة طيب وش تسوي يا الإنسان وش تسوي وش تسوي لا يمكن أن تبدأ قتله.
لا
طيب إيش
مشكلة
ولكن اللي يظهر لي أن القول بأنه يلحق أو لا لأن العلة واحدة هنا وينقص واستبني. نعم لا بالسكون. نعم اي نعم
نتابع الاخيار من اهل الاثر ونقتدي
من اهل الاثر
نتابع الاخيار من اهل الاثر ونقتدي الاثار لا اهل الكسب
بس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في منظومته السفارينية في الكلام على الإيمان: إيماننا قول وقصد وعمل تزيده التقوى وينقص بالزلل. الكلام على الإيمان في أمور: أولا هل الإيمان هو الإسلام أو هما شيئان متباينان؟ هذه مسألة مهمة. نقول إذا ذكر الإيمان والإسلام في سياق واحد فالإيمان غير الإسلام، وإن أفرد أحدهما عن الآخر صارا بمعنى واحد فهما من باب إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. حطوا بالكم لهذا. إذن لا تقول الإيمان غير الإسلام ولا تقول الإيمان هو الإسلام، إذا أطلقت أخطأت، فلا بد من التفصيل. التفصيل هو ما سمعت الأخ اللي عند العمود، انتبه. إن ذكر في سياق واحد فرق فالإسلام غير الإيمان، وإن أفرد أحدهما عن الآخر فالإسلام هو الإيمان. والدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة جبريل حين أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أخبرني عن الإيمان، فأخبره بما يخالف ما أخبره به عن الإسلام، لأنهما ذكرا في سياق واحد، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام الأعمال الظاهرة، وجعل الإيمان الأعمال الباطنة، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وقال في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أفهمنا الآن؟ طيب. وإن ذكر أحدهما منفردا عن الآخر دخل هذا في هذا. مثاله قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام دينا، الإسلام هنا يشمل الإسلام والإيمان، فإذا قال قائل من قال إن الإيمان دين؟ نقول قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ومما علمهم؟ الإيمان. إذن رضيت لكم الإسلام دينا يشمل الإيمان والإسلام، صح؟ لأنهما ذكر في سياق واحد، ذكر في سياق واحد، لأنه ذكر أفرد أحدهما عن الآخر. إذا غلطت فنبهوني، فإني أغلط أحيانا سهوا وأغلط ولا وأتعمد الغلط أحيانا امتحانا لكم، انتبهوا لهذا. طيب نقول الإسلام هنا يشمل الإيمان، ليش؟ لأنه أفرد وحده. وقال إن الدين عند الله الإسلام، يدخل الإيمان، لأن الإيمان من الدين لا شك. فأما إذا ذكر في سياق واحد فهما كما قلت لكم يفسر الإيمان بتفسير والإسلام بتفسير. فإن قال قائل قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، ما الجواب عن هذه الآية؟ نقول نعم، ذكر في سياق واحد ففرق الله بينهما. وقد اختلف المفسرون في هؤلاء الأعراب، هل هم مؤمنون ضعيف الإيمان أم هم منافقون؟ فمنهم من قال من المفسرين من قال إنهم منافقون، وقالوا إن قوله ولكن قولوا أسلمنا يعني الإسلام الظاهر، فإن المنافقين مسلمون ظاهرا. ومنهم من قال بل هم مسلمون حقيقة، لكن إيمانهم ليس تاما، لم يتعمق في قلوبهم، بدليل قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولما هذه تدل على قرب الشيء، هكذا لما تدل على قرب الشيء، كما قال تعالى بل لما يذوق عذاب. وكون الإيمان قريبا من دخول قلوبهم يدل على انتفاء النفاق عنهم، لأن المنافقين نفى الله عنهم الإيمان نهائيا، فقال ومن الناس من يؤمن من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وهؤلاء لم ينف الله الإيمان عنهم، بل قال لما يدخل الإيمان في قلوبهم. وهذا هو الأقرب، هذا القول الثاني أقرب من الأول، وإن كان الأول محتملا. طيب إذن هنا فرق بين الإسلام والإيمان، ها؟ طيب، وقال الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذه الآية استدل بها بعض العلماء من قال إن الإيمان هو الإسلام مطلقا، لأن الله قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. والحقيقة أن هذه الآية دليل عليهم وليس دليل لهم، انتبهوا يا جماعة، أفهمتم أصل المسألة؟ هذه الآية استدل بها من يقول إن الإسلام هو الإيمان مطلقا، قال لأن الله قال فيها فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وأقول إنها دليل عليهم وليست دليلا لهم. كيف؟ لأن الله لم يقل فما وجدنا فيها غير
المسلمين. المادة. نسأل الله أن نلقاكم قال في القراءات المتجددة
من المسلمين،
مع تحيات مؤسسة
والبيت وبيت روح
الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880. والرقم الثاني 06-364-5880. ورقم صندوق البريد 2500 و1000.